Stuff out.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. ينقسم الموجود إلى ما في نفسه وما لغيره، وذلك لأن الوجود إما أن يطرد العدم عن ماهيته فحسب، فذلك الموجود في نفسه، ومثاله الأنواع الجوهرية التامة كوجود الإنسان ووجود الفرس ووجود الحجر في الخارج ووجود الشجر. هذه الوجودات إنما تطرد أعدام ماهياتها ولا تطرد عدما آخر غير عدم ماهيتها. وهناك وجود يطرد العدم عن ماهيته ويطرد عدما مقابلا بعدمه مقارنا لعدمه لعدم ماهيته يستصف به موضوعه، وذلك كالعلم، فإن وجود العلم كما يطرد العدم عن نفس العلم يطرد الجهل عن موضوعه، فإن الموضوع الخالي من العلم يتصف بعدم العلم ويتصف بالجهل الذي يوصف به الموضوع. وجود العلم كما يطرد العدم عن العلم يطرد العدم يطرد الجهل عن موضوعه. هذا الجهل هو عدم العلم في الموضوع، والطارد لكلا العدمين واحد، وذلك لأن كلا العدمين في الحقيقة واحد. فعدم العلم هو إذا لوحظ في الموضوع كان نعتا للموضوع، فيكون الطارد له طاردا لعدم النعت عن موضوعه. الجهل الذي نصف به الإنسان العالم هو عبارة عن عدم العلم في من شأنه أن يعلم، فيكون لهذا العدم جهتان وحيثيتان ولحاظان، فتارة نلحظه في نفسه فنقول عدم العلم، وتارة نلحظه مضافا إلى موضوعه فنقول عدم العلم في من شأنه أن يعلم. إذا لاحظناه في نفسه ولم نلاحظ إضافته إلى موضوعه كان هذا العدم مضافا إلى عرض من الأعراض، وهو مقابل لوجود ذلك العرض. وإذا لاحظناه مضافا إلى موضوعه كان نعتا لموضوعه وأصبح وصفا له، كالجهل في العالم والعمى في البصير، يعني في من شأنه أن يبصر، وهكذا. إذن في الواقع الأعراض مثلا يكون لها ثبوت ولها جهة نعت لموضوعاتها، وجهة ناعتيتها ليست زائدة على ذاتها، هي بذاتها مضافة إلى موضوعها، بمعنى أن وجود العرض ليست الإضافة إلى موضوعه زائدة على ذاته، بل الإضافة إلى موضوعه مقومة لوجوده وإن كانت خارجة عن ماهيته. ماهية العرض ليست مضافة إلى الموضوع، ولكن وجود العرض مضاف إلى الموضوع، بمعنى كون الإضافة مقومة لوجود الموضوع العرض في موضوعه. لا يعقل أن يوجد العرض إلا في موضوعه، ولا يعقل أن يوجد العرض في الخارج وإن انقلب جوهرا. فوجود العرض قيامه بموضوعه، لذلك يقال أن وجوده لنفسه عين وجوده في لغيره، وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، بمعنى أن الوجودين متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا على ما تقدم. إذا كان الأمر كذلك، كذلك عدم العرض يكون عدم العرض في نفسه عين انعدامه عن موضوعه. فإذا لاحظت الانعدام مضافا إلى الموضوع كان ذلك وصفا للموضوع، بمعنى عدم الملكة، كالجهل في من انتفى عنه العلم ومن شأنه أن يعلم، والعمى في من انتفى عنه البصر ومن شأنه أن يبصر، وعدم القيام في من شأنه أن يقوم، وعدم الجلوس في من شأنه أن يجلس، والصمم في من شأنه أن يسمع في من شأنه أن يسمع، والحرس في من شأنه أن يتكلم. كل هذه أوصاف عدمية هي عبارة عن أعدام أعراضها عن موضوعاتها، انعدام عرض معين عن موضوع معين. إذن وجود العرب باعتبار أنه كما يطرد العدم عن نفسه يطرد ذلك العدم عن موضوعه يسمى وجودا لغيره، بمعنى أن هذا الوجود ناعد. وهذا هو التعريف الذي طرحه صدر المتألهين لتعريف الوجود الناعد، لأنهم اختلفوا في تعريف الوجود الناعد. بعضهم يقول أن الوجود الناعد هو وجود شيء تابع لشيء على صفة النعتية له، أو وجود الحال في المحل، أو وجود المتقارنين. هناك تعاريف مختلفة لهذا القسم من الوجود. صدر المتألهين قال الصحيح أن يعرف الوجود العربي أو الوجود الناعت بأنه كون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، هذا هو تعريف الوجود الناعت. ويندرج تحت هذا القسم وجود الأعراض لموضوعاتها، والصور النوعية المنطبعة في موادها لموادها فإنها ناعتة لموادها، وكذلك النفس بالنسبة إلى البدن فإنها ناعتة للبدن. وأما ما يقابل هذا الوجود فهو وجود الأنواع التامة التي لا يمكن أن يوصف بها شيء أو يكون لها صفة جوهرية، مثل وجود الإنسان بما هو إنسان، موجود الصورة الإنسانية. الصورة الإنسانية صفة المادة، صفة البدن مثلا، النفس صفة البدن، الصورة الإنسانية صفة المادة الجسمية، الصورة الجسمية صفة المادة. أما الإنسان الذي تلاحظه شيئا واحدا هذا ليس بصفة لشيء، هو موجود قائم بنفسه ليس له موضوعان، وإن كان مركبا من مادة وصورة لكن تركيبه غير قيامه بشيئين. إذن الصور المادية والنوعية هي من أقسام الموجود لغيره، لكن كون وجوده لغيره لا يعني أنه ليس بجوهر، هو جوهر وإن كان له ناعت لغيره بالنسبة إلى غيره. العرض وجود عربي ناعت للجوهر، الناس وجود جوهري ناعت للمادة الجسمية، وهكذا. أما النوع، النوع لا، هو وجود جوهري لا يطرد إلا عدم ماهيته، ولا يطرد عدما مقارنا لماهيته. من هنا يقول السيد قدس الله نفسه يتبين أن العرض من مراتب وجود الجوهر، بمعنى أن وجود العرض في الخارج ليس مغايرا لوجود الجوهر. ويترتب على ذلك أنه لا يوجد عندنا ما يكون محمولا بالضميمة، بل كل الأعراض تكون حينئذ من قبيل الخارج المحمول، بمعنى أن كل الأعراض تكون متحدة بموضوعها ذاتا مختلفة مع موضوعها اعتبارا. بيان ذلك أن العرض ينقسم إلى قسمين، لازم ومفارق. أما الأعراض اللازمة فلا يتخلل بها، لا يتعلق بها الجعل، لأن الجعل كما عرفت مناطه الفقر، واللزوم والضرورة عين الغنى، ومع وجود الغنى لا مجال للجعل. لذلك يقال أن الجعل لا يتخلل بين الشيء ولوازمه. حينئذ نقول الموضوع إما أن يكون مجردا فلا يمكن أن نتصور الموضوع فاقدا لشيء ثم يصبح واجبا لذلك الشيء، لأن تغير الموضوع عما كان عليه يتوقف على استعداد ومادة، وما فرضناه مجردا أصبح ماديا، هذا خلف. إذن المجرد إما أن يكون واجبا لكل ما في طباعه أن يقبله، وأما أن يكون فاقدا له إلى الأبد. يعني لا يمكن أن نتصور أنه من الأزل فاقد وفي الأبد واجد، لا معنى له. المجرد هو يفطر كاملا بمعنى حصوله على كل ما يمكن له بالإمكان العام، زين؟ هذا إذا كان الموضوع مجردا. إذن كل أعراض المجردات من الأعراض اللازمة لا المفارقة، وحيث إن الأعراض اللازمة لا يتعلق بها الجعل، بمعنى أنها لا يتعلق بها الجعل المستقل بل تكون مجعولة بجعل موضوعها، وإذا كان جعلها بجعل موضوعها فالجعل واحد، ومع كون الجعل واحد فالوجود واحد، وإذا كان الوجود واحد فإذن في الواقع اللازم موجود بوجود الملزوم، بحيث لا يكون عندنا وجودان متباينان متغايران متكسران، هو وجود واحد ينسب إلى الملزوم بالذات وإلى اللازم بالعرض، وإلا فهما موجودان بوجود واحد. حتى التبعية ليست موجودة، هما موجودان بوجود واحد في الواقع، وذلك من قبيل الأربعة والزوجية، فوجود الزوجية عين وجود الأربعة، ليس أمرا مغايرا لوجود الأربعة، بل هناك وجود واحد ينسب إلى الأربعة بالذات وإلى الزوجية بالعرض. طب ما معنى هذا الكلام نسبة الوجود إلى الأربعة بالذات وإلى الزوجية بالعرض؟ بمعنى أن هذا الوجود إذا لاحظت ذاته فأنت تنسبه إلى الأربعة، بمعنى أن الأربعة هي عينه ذاتا، بحيث لا تتصور هذا الوجود من ناحية الذات إلا عند ملاحظة الأربعية. كون الأربعة ماهية هذا الوجود هو ما نعنيه بنسبة الوجود إليها بالذات. وأما نسبة هذا الوجود إلى الزوجية بالأربعة فمعناها أن الزوجية أمر خارج عن حقيقة هذا الوجود، لكنها من مراتبه الخارجة عن ذاته، لا أن الزوجية لا وجود لها، هذا خلف كونه منسوبا إلى الزوجية، هي موجودة بهذا الوجود لكن في المراتب العرضية، في المراتب الخارج عن حقيقة الذات. وهكذا يتبين أن اللازم موجود بعين وجود ملزوم. هذا في الموضوع المجرد.
قلتم أنه في الحقيقة اللازم والملزوم وجد في مرحلة واحدة. هل هذا الكلام بمعنى كوجود الواجب، حيث أنه مثلا صفاته عين ذاته وغير ذلك من هذا القبيل، أو لا إنما هي مرحلة واحدة وليست في مراحل، بينما نلاحظ أن اللازم العرضي إنما هو مرحلة بعد مرحلة وجود الملزوم.
نعم، طبعا الوحدة لا تنافي التقدم والتأخر بين مراتب الوجود الواحد، لأن أقسام التقدم كثيرة بعضها يجامع الوحدة
في مرحلة الجعل. قلتم أنه جعل جعل واحد للملزوم واللازم،
كذلك وحدة الجعل. وحدة الجعل أيضا لها أقسام، هناك من الوحدة ما يتنافى مع التقدم والتأخر، وهناك من الوحدة ما يجامع التقدم والتأخر، ما نحن فيه من هذا القبيل. صحيح أن الملزوم واللازم مجعولان بجعل واحد، لكن في الواقع مرتبة اللازم متقدمة على مرتبة الملزوم. معنى كون الجعل أن الشيئين مجعولان بجعل واحد أن الفيض ينر أولا وبالذات من خلال الملزوم، وثانيا وبالعرض يصل إلى اللازم. فهذا يعني أن لهذا الوجود مراتب، بعض مراتبه أسبق وأولى وأقدم وأشد من بعض، يعني هذا لا بأس، هذا إذا كان الموضوع مجردا، وهذا ليس فيه كثير إشكال. الإشكال في وين؟ الإشكال في الأعراض المفارقة التي لا تتصور إلا إذا كان الموضوع ماديا، لما عرفت من أن الفقد والوجدان والمفارقة والعروض هذا من شؤون عالم المادة، لأن التغير من شؤون عالم المادة. خب العرض المفارق كعروض القيام على زيد بعد أن كان جالسا، والصمت على عمرو بعد أن كان متكلما، كيف يقال بأنه مجهول بعين جعل عمرين؟ يلزم من ذلك أن يكون المتكلم متكلما أبدا ودائما، والقائم قائما دائما. أما إذا انفك القيام عن زيدان، هذا يعني أن لزيد وجودا وللقيام وجودا آخر، ولا يتصور تعدد الوجودات مع اتحاد الجعل. إذا لابد من وجود جعلين، أحدهما للموضوع والآخر للعرب. إذا هذا ما نريده بكون وجود العرب غير وجود الموضوع. فكيف تدعون أن وجود العرب من مراتب وجود الموضوع الذي يستدعي كونه متحدا بموضوعه؟ يقول صدر المتألهين وأتباعه الذين ذهبوا إلى أن العرب من مراتب وجود الجوهر، خلافا للمشهور بين الحكماء المتقدمين على صدر المتألهين، أن هذا الكلام مبني على ما وضعت من المفارقة. أنت قسمت العرب أولا إلى لازم ومفارق، وقلت أن العرض المفارق مغاير في الجعل والوجود لموضوعه. نحن نقول ما تدعيه من المفارقة هذا ليس بصحيح، هذا ممنوع. في الواقع العرض ليس بمفارق لموضوعه، هو مفارق لغير موضوعه. وهذا هذه المغالطة ناشئة من الخلط بين ما بالعرب وما بالذات. بيان ذلك أن كل ما يكون ممكنا فلا يوجد إلا بمرجح، وهذه قاعدة معروفة. فإذا كان زيد يمكن أن يتكلم ويمكن أن يكون صامتا، فإذا تكلم فلا بد من مرجح، والمرجح ليس هو الإرادة فقط، لأن الإرادة إذا تعلقت مع عدم استعداد المادة البدنية للكلام كحركة اللسان، ما لم يكن اللسان مستعدا للحركة لا يصلح للإرادة أن تكون محركة له. إذا لابد أن يكون في اللسان استعداد وقابلية للتحريك الذي نعبر عنه بالكلام. إذا الإرادة جزء العلة، الجزء الآخر ما هو؟ الاستعداد. إذا نسبت الكلام إلى ذات زيد، يعني لم تلاحظ سائر الشروط وسائر الأجزاء المتممة للعلة، قلت زيد يمكن أن يتكلم، خب نقول زيد بما هو زيد، هذا جزء العلة وليس هو موضوع الكلام. موضوع الكلام هو زيد بما هو مريد ومحرك للسانه وفي لسانه قابلية الحركة. إذا اجتمعت هذه الأمور ماذا يكون وجود الكلام؟ وجود الكلام يكون حينئذ بالإمكان أو بالضرورة، لا بد أن يوجد الكلام. إذا تمت أجزاء العلة فوجود الكلام أمر ضروري. موضوع الكلام هو زيد الذي تمت فيه أجزاء العلة للعروض، أما ما لم تتم أجزاء العلة للعروض فالعروض يستحيل أن يوجد ويكون ممتنعا بالغير. إذن كون الكلام ممكن الوجود لموضوعه هذا إذا لاحظته منسوبا إلى ذات الموضوع، أما إذا لاحظته منسوبا إلى الموضوع المستجمع للشرائط فلا بد أن يكون موجودا إذا استجمع الشرائط، وإذا لم يستجمع لا بد أن يكون غير موجود. وحيث إن وجود المعلول يطلب مرجحا فننقل الكلام إلى ذلك المرجح. نقول الكلام وجد، ما الذي رجحه؟ الإرادة. ننقل الكلام إلى الإرادة لأنها حادثة تحتاج إلى علة. ما الذي أوجد الإرادة؟ استعداد في زيد لأن يريد. نقول هذا الاستعداد ما الذي أوجده؟ لأنه أمر حادث. فإن لم يقف الكلام عند شيء نسبته إلى الموضوع بالضرورة، بمعنى أن وجود زيد في ذلك الآن المعين عند تأثره بشروط وقوعه تحت ظرف معين، ما لم يكن زيد بهذا الوصف مما يجب له أن يريد الكلام، يلزم التسلسل. وإن كان يجب أن ينتهي أن يريد الكلام، يتبين بذلك أن عروض الكلام ضروري لسببه وأن سببه ضروري لزيد. وحينئذ يتبين بذلك أن زيد وسبب الكلام والكلام بينها جميعا علاقة التلازم. وحينئذ نطبق ما ذكرناه سابقا من القاعدة أن الجعل لا يتعلق بين الشيء بالشيء ولوازمه، لا يتخلل الجعل بين الشيء ولوازمه. نحن نجد زيدا اليوم غير متكلم نقول لم يجعل له الكلام، ثم يتكلم غدا فنقول له يجعل له الكلام، ونحن غافلون عن حقيقة الأمر. حقيقة الأمر أن زيدا غدا يوجد متكلما، لا أن الكلام يوجد له. لو لم يكن زيد في ذاته متحركا نحو الكلام لم يعقل أن يوجد الكلام، وهذا من أدلتهم وبراهينهم على الحركة في الجوهر. يقولون ما لم نتصور تغير الجوهر في ذاته لا يعقل أن يقع أن تقع الحركة في الأعراض، لأن الأعراض كلها تابعة للموضوع، ولا يعقل تغير التابع وثبات المتبوع. ما لم يكن التغير في نفس المتبوع ومرتبته لا يكون في التابع بما هو تابع تغيرا. وهذا يؤدي إلى القول بأن الأعراب والموضوعات موجودة بوجود واحد. طبعا هذا لا ينافي أن يكون للموضوع وجود آخر مغاير لوجوده مع أعراضه. مثلا اليوم زيد صامت، هذا معناه أن اليوم موجود بوجود ناقص، غدا يوجد مع الكلام، هذا معناه أنه يتغير وجوده. الله عز وجل يوجده غدا مع الكلام مثلا، لكن من دون أن ينفصل الوجودان، بل هناك نحو اتصال بين الوجودين يحفظ وحدة الوجود، بمعنى أن يكون زيد بالأمس عين زيدا اليوم، والذي تغير هو الجوهر في مرتبة العرب مثلا، على أن الحق هو أن الجوهر متغيرا لكن مع انحفاظ وحدة الذات، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الحركة الجوهرية في بيان كيفية انحفاظ وحدة الموضوع، وهل تحتاج الحركة الجوهرية إلى موضوع واحد أو لا تحتاج، وأنها إذا احتاجت كيف نبين وحدة الموضوع مع تغير الموضوع. هذه مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. إذن الوجود أن ينقسم إلى ما في نفسه لنفسه، وما في نفسه لغيره. والموجود إما أن يكون في نفسه وإما أن يكون في غيره، هاتان قسمتان واقعتان في عرض واحد. الوجود إما أن يكون في نفسه أو في غيره، النسب والروابط هذا من القسم الثاني من الوجود في غيره. والوجود الجوهري والعرضي بالنسبة إلى العلة شنو من الوجود في غيره، لما عرفت من أنها من سنخ الروابط بالنسبة إلى علتها. ثم أيضا هناك قسمة أخرى للوجود، الوجود إما أن يكون في نفسه لنفسه وإما أن يكون في نفسه لغيره، وهذه القسمة واردة على القسم الأول من القسمة الأولى، لأننا قسمنا الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره. هذا الذي في نفسه أيضا نقسم إلى قسمين، ما لنفسه ولغيره. ثم هناك قسمة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى لكل الوجود، نقول الوجود مطلقا علة أو معلولا، يعني طبعا بنحو الإطلاق لا بنحو العموم. الوجود إما أن يكون بنفسه لا يحتاج إلى علة، أو أن يكون بغيره محتاجا إلى علة. ما يكون بغيره؟ الجواهر، الأعراض، الموجودة، الموجود في نفسه لغيره، والموجود في نفسه لنفسه أيضا قد يكون بغيره، والموجود في غيره يكون من قسم الموجود بغيره. إذن الواجب وجوده في نفسه لنفسه بنفسه، الجوهر وجوده في نفسه لنفسه بغيره، انعرض وجوده في نفسه لغيره بغيره، النسبة وجودها في غيرها، أصلا ليست لغيرها وإن كانت بغيرها، في غيرها بغيرها ليست لنفسها، طبعا ليست أيضا لغيرها بالمعنى الذي يكون للعرب لأنها ليست ماعتة، لا حكم لها أصلا. إذن هذه أقسام بالوجودات، لكن في الواقع هنا قسمتان مو قسمة واحدة. أولا نقسم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره. ما في نفسه إما لنفسه أو لغيره، ثم هناك قسمة مستقلة، الوجود إما بغيره أو بنفسه. طبعا الواجب من القسم الثاني من القسمة الثانية، ومن القسم الأول من القسمة الأولى، ومن القسم الأول من القسمة الثانية في القسمة الأولى، يعني بنفسه لنفسه في نفسه. الجوهر في نفسه لنفسه بغيره، بغيره طبعا يعني معلول، لنفسه يعني ناعته وليس بناء. طبعا هذا مو مطلق أقسام الجوهر، بعض الجواهر وإلا صور الجوهرية ناعته لموضوعاتها لمحلها. في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، قال ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. إذن هذه القسمة فرع القسمة الأولى. والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه، وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم، هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته. مثلا العلم لا يطرد عن زيد العدم حتى يكون لزيد وجودان، أحدهما وجود العلم والآخر وجوده، وجوده يطرد عن نفسه العدم ووجود العلم يطرد عن نفسه العدم. لا، مو المقصود أن وجود العلم يطرد عن زيد عدمه، بل يطرد عن زيد عدم العلم، وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم، ماهيته عن ماهية العرض مثلا أو الوجود الناعد، هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر. ما المقصود بذلك العدم المطرود عن الشيء الآخر؟ لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته. ليش؟ يقول وإلا لكانت لموجود واحد وهو الشيء الآخر ماهيتان وهو محال. ليش يكون له ماهيتان؟ لأن المفروض أن له وجودا يطرد عنه العدم ويكون له ماهية ذلك الوجود، والعلم وجوده يطرد عن ماهيته العدم، فيكون له ماهية العلم، فيكون لشيء واحد ماهيتان، أحدهما العلم والآخر الوجود الجوهري له. يعني في الواقع دائما ما يكون طاردا العدم عن شيء عدم ذات الشيء فهو ماهية ذلك الوجود ثابتة لذلك الشيء. يعني إذا ثبت أن العلم طارد عن زيد عدمه يلزم من ذلك أن يكون ماهية زيد ماهية العلم، لأن الوجود لا يطرد العدم إلا عن ماهيته. فإذا فرضته طاردا العدم عن تلك الماهية يلزم اتحاد ماهيته، أو يكون لوجود واحد ماهيتان وكلاهما خلفون، اتحاد الماهيتين بلحاظ وجودهما، ومع وحدة الوجود تكون ماهية واحدة، هذا خلف. كثرة الماهية وحدة الوجود هذا خلف، لأنه مع تعدد الماهية لابد أن يكون الوجود متعددا، هذا أيضا خلف. وإلا كانت لموجود واحد ماهيتان وهو محال، بل لعدم زائد يعني يطرد على العدم عن تلك الماهية عدما زائدا طاردا لعدم زائد على ماهيته، يعني يطرد عدما زائدا على ماهية زيد وذاته، له نوع من المقارنة له كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهية نفسه، وهو بعينه يطرد الجهل الذي هو عدم ما عن موضوعه. طبعا هل هناك عدمان؟ لا، في الواقع هو عدم واحد، هو عدم واحد عدم العلم، لكن هذا العدم إن نسب إلى موضوعه أصبح جهل، إن لوحظ بما هو هو كان عدم العلم ليس بأمر زائد، فيكون الوجود الطارد له هو بعينه طارد له عن موضوعه. والحجة على تحقق هذا القسم أعني الوجود لغيره وجودات الأعراب، فإن كل منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد عن موضوعه عدما ما زائدا على ذاته، وكذلك الصور النوعية المنطبعة، ف فإن لها نوع حصول لموادها تطرد بها عن مواد به عن موادها، لا عدم ذات المواد بل نقصا جوهريا تكمل المواد بطرده. الصور النوعية المنطبعة طبعا فيها خلاف، الإشراقيون يذهبون إلى نفي الصور النوعية وأن المخصص للخصوصيات المختصة بموضوعاتها شروط ومعدات يحصل معها الفيض من المبادئ العالية، وإلا لا نحتاج إلى صور نوعية جوهرية. ويظهر من بعض كلمات صاحب حكمة الإشراق أن الجسم أصلا ليس متكونا، ليس متركبا إلا من مادة وامتداد عرضي مقداري، يقول ليس عندنا امتداد جوهري بمعنى الصورة الجسمية، بل هناك امتداد عرضي يحصل منه ومن موضوعه وهو المادة نوع خاص، مو بمعنى الصورة النوعية بعد، بل عبارة عن نوع خاص يترتب عليه آثار نوعية يغاير سائر الأنواع تغايرا عرضيا. وهذا طبعا محل نقاش كثير، فإن المشائين ذهبوا بقوة إلى إثبات هذه الصور النوعية. صور النوعية منطبعة، منطبعة في وين؟ في المواد الجسمية. طبعا النوع إما أن يكون مركبا وإما أن يكون بسيطا، فمثلا العقول المجردة أنواع بسيطة ليس لها مادة وصورة، إذ هي ليست أمورا مادية، هي في الواقع عين الصورة، صورتها عين ذاتها، ذاتها عين صورتها، وإنما يكون لها تركب من جنس وفصل بنوع من الاعتبار بلحاظ المشاركات والمناسبات والمباينات، يسبق العقل لها جنسا وفصلا. هي جوهر بمعنى أن حد الجوهر صادق عليها صدقا عرضيا، هي في الواقع ماهيات جوهرية، لكن المقصود أنها صور ذوات مجردة عن المواد. أما النوع المركب كالأنواع المادية، هذه الأنواع المادية مركبة من مادة وصورة على قول المشائين. هناك مادة أولى وهي المادة الأولى، وهي الهيولة الكل مثلا المستعدة لقبول جميع الصور وجميع الكمالات، تعرض عليها أولا الصورة الجسمية، ثم يحصل منها ومن الصورة الجسمية مادة ثانية تعد موجودة لقبول الصور النوعية التالية كالنبات، الحيوان، المعدن، الإنسان. الصورة المعدنية في الواقع صورة نوعية منطبعة في الصورة الجسمية، الصورة النباتية صورة نوعية منطبعة، طبعا معنى الانطباع أنها صورة قائمة بالجسم، بمعنى أنها وإن لم تكن جسمية لكنها قائمة بالجسم، حتى نصل إلى الصورة الكاملة وهي النفس المجردة. هذه الصورة بعد ليست منطبعة، لكن طبعا مسبوقة بالصورة الحيوانية المنطبعة. المشاؤون يقولون أن النفس الحيوانية ليست مجردة مادية، لذلك يقولون بأن الخيال أمر مادي وليس بمجرد كما يقولون، هو قوة مادية. هذا المقصود للصور النوعية المنطبعة، وهو المراد بكون وجود الشيء لغيره وناعتان. إذن معنى الوجود الناعت ما يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، هذا تفسير الوجود الناعت. ويقابله ما كان وجوده، ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه فحسب، وهو الوجود لنفسه كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس وغيرهما. فتقرر أن الوجود في نفسه ينقسم إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره، وذلك هو المطلوب. ويتبين بما مر أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها. طبعا هنا احتمالان في العبارة، إما أن يكون مقصوده بما مر ما مر في هذا الفصل مع الفصول الثانية المتقدمة، فصل الأول والثاني حيث بينا كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل، وقلنا أن وجود العرب الإضافة مقومة له، وإذا كانت الإضافة مقومة له فيستحيل أن يكون مستقلا عن موضوعه، وإذا لم يكن مستقلا عن موضوعه فهو شأن من شؤون موضوعه، وإذا كان شأنا فهو متحد بالشأن. وبذلك يندفع الإشكال أنه ما تقدم منه في هذا الفاصل لا يتبين منه كون العرب من مراتب وجود الجوهر، وهو الاحتمال الثاني في العبارة، مقصوده بما مر ما مر من أول الفصل إلى هاهنا، هذا ليس بكاف لإثبات كون العربي موجودا بوجود الموضوع، ولكن الاحتمال الأول هو الأظهر، وذلك لأن السيد العلامة قدس الله نفسه بين المطلب في الفصول السابقة بما يستكشف منه ويستنتج كون العربي موجودا بوجود الموضوع، حيث أشرنا هناك إلى أن الوجود الرابط ينطبق على الوجود المستقل مستقل كالجوهر والعرب، وأن العرب بالنسبة إلى علته شنو رابط، والجوهر له نحو علية بالنسبة إلى العرب فيكون قائما بالعرب، إذ الجوهر وإن لم يكن فاعلا بمعنى ما منه الوجود لكنه شريك العلة، إذ لولا الجوهر لم يوجد العرب، كيف يقوم الجوهر وحده مستقلا؟ وقد عرفت أن الوجود العربي متقوم بإضافته إلى موضوعه، بمعنى أن وجوده لموضوعه عين وجوده في نفسه، وإن كان الاعتباران مختلفين لكن الاتحاد الذاتي يستلزم كون العربي من شؤون الجوهر. إذن هاتان الحيثيتان اللتان تقدمتا من السيد العلامة في الفصول السابقة يدلان على أن العرب من مراتب وجود الجوهر، وحيث إنه مع حمل العبارة على هذا المعنى يندفع الإشكال، فلا معنى لأن نحمل العبارة على ما يصح به ورود الإشكال ثم نريد الإشكال، يعني إذا أمكن تصحيح كلام المتكلم من نفس كلامه ليش نحمل الكلام على ما يكون موردا للإشكال ثم نقول يرد عليه الإشكال؟ هذا تكلف في الواقع، وهذا ما أشكل به الشيخ محمد تقي مصباح حفظه الله تعالى على السيد العلامة. ويتبين بما مر أن وجود الأعراضي من شؤون وجود الجواهر، كيف يتبين؟ من ثلاثة وجوه، وجهان ذكرهما قدس الله نفسه، وهو أن وجود العرض رابط بالنسبة إلى علته، والجوهر شريك العلة فيكون أيضا رابطا بالنسبة إليه. الثاني أن وجود العرض متقوم بالإضافة إلى موضوعه فلا يكون إلا شأنا من شؤون موضوعه. الثالث ما ذكرناه من أن كل الأعراض سواء كانت موضوعاتها مادية أو مجردة في الواقع هي أعراض لازمة لموضوعاتها، ولا يتخلل الجعل بين الشيء ولوازمه. طبعا لاحظوا شلون نحن نقول لا يتخلل الشيء الجعل بين الشيء ولوازمه، لا أن زيدا لا يجعل بجعل متعدد، بل زيد في الواقع هو الذي يوجد بألف وجود، بل له في كل آن وجود، بل الجعل من الواجب متعدد بتعدد حدود هذه الحركة الجوهرية، يعني في الواقع بل زيد يكون دائما في خلق جديد، الله عز وجل خلق زيدا في الآن الأول بهذه الهيئة، في الآن الثاني بهذه الهيئة، في الآن الثالث بهذه الهيئة. ولو تأملنا لوجدنا أن ما يقولونه صحيح حتى عرفان. الآن لاحظوا أنا جالسا الآن أريد أن أقوم، خب قيامي موجود معلول يحتاج إلى علة، القيام لا يوجد إلا في الموضوع، الموضوع الذي يوجد فيه القيام ما هو؟ هل هو الموضوع القائم أو الموضوع الجالس؟ إن قلت أنه الموضوع القائم لزم تحصيل الحاصل لأنك توجد القيام في القائم، إن قلت الجالس يلزم الجمع بين المتقابلين لأنك توجد القيام في الجالس، إن قلت موضوع القيام هو ذات القائم لا بنحو القيام ولا بنحو الجلوس، نقول الشيء في الخارج لا يوجد إلا متشخصا إما قائما أو قاعدا، ولا وجود للإنسان المبهم ولا وجود للذات التي لم تتعين. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك في الواقع أن القيامة يوجد بإيجاد القائم. لاحظوا أنا كيف أقوم، أنا في الواقع أغير وجودي، يعني بدل أن كنت جالسا موجودا بنحو الجلوس أوجد، يعني يوجدني الله عز وجل بنحو القيام. يعني هذا معناه أن الله يوجد القيامة بإيجاد القائم ويوجد الجلوس بإيجاد الجالس. هذا معنى كون العرب هيئة. معنى كون العرب هيئة أنك وإن استطعت أن تنتزع من الموضوع معنى مستقلا من جهة الماهية، لكن في الواقع في الخارج العرب لا يكون له استقلال، بل لا تستطيع أن تلحظ العرب في الخارج إلا بلحاظ الموضوع متصفا بالعرب. يعني إذا قلت لي أين القيام أشير لك إلى القائم، أقول هذا القيام، شوفه هذا القيام. تعلق الإشارة بالقائم هذا معناه كون القيامة هيئة في القائم.
ينفي مسألة البقاء بقاء المعلول، لأن المعلول فقط يوجد فقط، يعني لأنه في أقامنا اللحظة أيضا هذا المسألة تأتي. في أقامنا اللحظة هناك جعل جديد تركار نقاش
طبعا معنى كون المعلول محتاجا في بقائه البقاء العام من الجعل المتجدد بنحو الحركة الجوهرية.
إذا كان يوجد موضوع القائم مرة واحدة يعني،
وباعتبار أن الإنسان في الواقع أنت إذا بتقطع، لأنه مع تقطيعك للحركة إلى حدود كل حد منها في آن يلزم نفي الحركة. الحركة تتقوم بنحو من الاتصال.
نعم.
لا يمكن، يلزم اتصال الآنات وتشافعها وتشافعها وهو مستحيل. إذا في الواقع لا بد من اتصال، يعني عنوان البقاء ينتزع من هذا الاتصال. أما إذا لاحظتها منفصلة دعك من إشكال تسالي الآنات وإشكال الجزء الذي لا يتجزأ. نقول معنى كون المعلول محتاجا إلى علة أنه لا يمكن أن يستقل عن علته، سواء كان له بقاء أو ليس له بقاء. وأنت تقول آن، هذا الوجود في هذا الآن لا يمكن أن يوجد في الآن الثاني، انتفاؤه انتفاء موضوعه لأنه وجد من دون علته. فإذا نحن لا نحتاج، إذا قلنا بتتالي الآنات لا نحتاج حينئذ إلى علة بعدم وجود المعلول، حتى يلزم لا يلزم الإشكال علينا. نقول بأن المعلول لا يوجد بدون علة لأنه ينتفي لانتفاء موضوعه، ينتفي المعلول بانتفاء موضوعه، لا بأس. انتفاء القيام بانتفاء القائم مثلا.
إذن على هذه الحالة بعد ما عندنا إعراب
في الخارج. نعم. في الخارج نعم بهذا المعنى، ولذلك قلنا
يوجده هكذا قائم ويوجده
نعم في الواقع. طبعا هذا نفي العرب بشكل مطلق ليس بصحيح، لابد أن نقيد معنى أنه لا وجود للعرب بالنحو الذي كان يتوهمه من كان قبل قدر المتألهين من أن للعرب وجودا وللموضوع وجودا وبينهما نسبة. هذا الكلام ليس بصحيح. في الواقع العرب ليس إلا شأنا من شؤون الموضوع، بمعنى أنه في الخارج ليس إلا وجود جوهري ذو أطوار، بعض أطواره قواه الجوهرية وبعض أطواره أعراض عربية. في الواقع
خارج الشيخ نواسي عربي مفارق كلان، هذه المعاني كلها تنتهي على
لا، مو معنى ذلك أنه لا يوجد قيام. شوفوا لحظة، نحن لا نقول القيام ليس بموجود، نحن نقول القيام ليس بموجود بنحو مستقل عن الموضوع. نحن نقول العرب موجود بما هو في الموضوع.
هذا لأنه يصير واضح، يعني باعتبار أنه ما عندنا
لا مو بالمستقل. طبعا ما لا نتكلم عن الاستقلال بهذا المعنى، نتكلم عن الاستقبال ولو في رتبة النفسية. يعني في الواقع ما كان يتوهم من أن القيامة ينضم إلى الموضوع هذا ليس صحيح. هذا كان مبنيا على ملاحظة زيد في الآن السابق. أنت كنت ترى زيدا خاليا عن العرب فقلت انضم إليه القيام فاتصف بالقيام. في الواقع هذه النظرة مسامحية، وإلا في الواقع الذي انضم إليه القيام هو عبارة عن الوجود القائم، وهذا التعبير ليس فيه بصحيح، بل القيام يكون قائما بالقائم، قيام الزوجية بالأربعة. يعني نحن منين ننتزع العرب؟ من ذات القائم لا من ذات زيد. ذات زيد بما هي ذات زيد لا يمكن أن يؤخذ منها المفهوم والقيام
الجوهر، يعني
طبعا الحركة الجوهرية
يعني نسميها بالعرب، فتتحرك بشيء الجوهر فتظهر فيها حالة، هذه نسميها كان عرب.
طبعا يعني الجوهر يتكامل بحيث يصل إلى حد من الحركة يلازمه فيها في ذلك الحد يلازمه عنوان القيام، أو الثمرة تنمو إلى أن تصل إلى حد يلازمها عنوان النضوج، أو الحمرة كالتفاح التي تصبح حمراء بعد أن كانت مثلا صفراء أو خضراء. زين، في مثل هذه الموارد نحن ننسب العرض إلى موضوعه بالذات فنجده لازما ونجده موجودا بوجود ذلك الموضوع وليس أمرا آخر، بحيث لا نتصور أن لهذا الموضوع وجودا من دون أن يكون متصفا بهذا الوصف. يعني إذا لاحظنا زيدا القائم لا يمكن أن لا يتصف بالقيام، وإذا لاحظنا زيدا من دون قيام لا يمكن أن يتصف بالقيام. هذا النكتة. النكتة أن زيد في الخارج إما أن يكون قائما فلا يتصف بالقيام، وإما أن يكون جالسا فلا يتصف بالقيام، فمتى عرض عليه القيام؟ متى عرض؟ إن قلت عرض عليه بين القيام والقعود، قلنا تلك الحركة التي هي أما الهوي كما لو نزل من القيام إلى القعود، أو القيام بمعنى الصعود مثلا، تلك الحركة في الواقع تقابل كل من القيام والقعود بنحو من أنحاء التقابل، ولو لتضمنها القرب من أحد الطرفين المتضادين، كما يقال أن الألوان متضادة من هذا القبيل. في الواقع الزيد في هذه الحركة أيضا لا يتصف بالقيام والقعود، فمتى عرض القيام على الموضوع؟ لو لاحظنا ذلك وجدنا أن القيام لا يعرض. إذا وصل زيد إلى حد القيام قلنا اتصف بالقيام، وصول زيد إلى حد القيام ليس إلا بوجوده في ذلك الحد.
هذا يكثر الوجودات النسخة، ما يستدعي أن الوجود السابق لهذا الوجود، لأن في بداية المباحث شفنا كنا نفهم أن الإنسان موجود بوجود واحد.
نعم.
الآن شفنا يقولون أن الإنسان موجود بعدة وجودات في كل لحظة، من اللحظات هذا وجود غير ذلك الوجود.
صح. غيره من باعتبار يعني غيره من جهة. صح.
من جهة.
نعم.
هذا الوجود شفنا الذي في السابق. الذي في اللحظة التي سبقت هذه اللحظة.
نعم.
هو في الحقيقة محتاج إلى العلم، وبانتفاء في اللحظة الثانية تنتفي العلة.
لا. نعم.
تنتفي العلة إلى علة، وهذه العلة هل هذه غير تلك العلة أو لا؟
لا 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 بس تنتفي العلة، المقصود العلة التامة، لأن وجوده في ذلك الحد موقوف على التعداد المال.
بعد هو انتهى التعداد، انتهى.
أحسنت.
فالعلة انتهت بانتفاء
الاستعداد، العلة التامة، لأن الاستعداد مدخلية في تحقق العلة، لأن الله عز وجل يفيض الصور الكمالية على المادة نتيجة قرب المادة من قبول الفيض وابتعادها عن قبول الفيض. كلما حصلت المادة في حد من حدود الحركة استعدت لقبول صورة معينة، أفاض عليها الواجب من فضله تلك الصورة. إذا خرجت عن ذلك الحد زال استعدادها فزالت تلك الصورة.
إضافة وجود شيخنا.
طبعا هناك كلام بينهم.
حركة مستقل وجود واحد، ولكن إضافة.
معنى الحركة هو أن يكون لكل الموضوع في كل آن فرد من أفراد المقولة التي يقع فيها الحركة، ليس للموضوع في ذلك قبل ذلك الآن ولا بعده. زين، بمعنى أنك إذا لاحظت الموضوع في هذا الحد يكون له فرد من أفراد المقولة، لم يكن هذا الفرد للموضوع قبل هذا الآن ولا بعد هذا الآن، ولا بأس بذلك وانتفاء ذلك الفرد لانتفاء موضوعه بزوال استعداد المادة نتيجة خروج المادة من ذلك الحد إلى حد آخر. هذا الحد تارة يكون بنحو الاشتداد كما في الحركات الاشتدادية، تارة يكون اشتدادا من جهة مع زوال من جهة، كالتكامل الإنسان في عقله الذي يلازم اضمحلال قواه البدنية كما لو تقدم به السن، هذا لا بأس به، ويتبين به أيضا هذا غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
ما أدري أي الفرق، يعني لو صرت الآن مرة ذكرت نفس الكلام أنه في كل لحظة يكون فرق جديد.
نعم طبعا، هذا صدر المتألهين يقول طبعاً يعني كل الموضوع في كل آن فرد من أفراد المخلوق، هذا هو المعنى المعروف لوقوع الحركة في مقولة. ويذكره الشيخ الرئيس ويوافقه صدر المتألهين، لكن مع فرقين: لا أن ابن سينا يخالف صدر المتألهين، لكن عبارة صدر المتألهين أصرح. صدر المتألهين يقول: هذه الأفراد التي نقول أنها تثبت للموضوع في كل آن ليس ثبوتها بنحو فعلي، يعني ليس للفرد للماهية في هذا الآن فرد من أفراد الإن من أين فعلا، بحيث يتصف أن له مكانا فعليا، لأنه لو اتصف بأن له مكان فعلي انقطع الحركة، بل ثبوت هذه الأفراد بنحو القوة القريبة من الفعل. هذا الفرق الوحيد لقدر المتألهين، وهذا يتبين كما لو كنا نتحرك في الطريق. نحن في الطريق في الواقع، وإن كان لنا عين مطلع ولنا في كل آن نسبة إلى حد من حدود المسافة، لكن هذه الآنات ليست فعلية، لأنك لو جزأت الزمان إلى آنات انقطعت الحركة، لأن معنى الآن هو نقاد الزمان. الآن الذي يرسم الحركة هو الآن المتوسط، الآن المأخذ بنحو الاتصال، لا الآن الفعلي، الآن المنقطع، الآن الذي يكون راسما للحركة المتصلة هو الآن الذي لا يمكن أن ينقطع في حد من الحدود، دائما متحركة كذا. مثلا هنا أذن نقول هذا الآن لما لم يكن فعليا فالأين ليس بفعلي، لا هو الآن في هذا الزمان وفي هذا المكان لكن ليس فعلا. معنى كون الإنسان في هذا الحد عندما يصل في الطريق إلى نقطة معينة، شنو معنى أنه وصل زيد إلى رأس الشارع؟ معنى أنه لو انقطعت حركته لكان في ذلك المكان، وإلا في الواقع هو ليس في ذلك المكان بمعنى كونه فعلا في ذلك المكان، لأن كونه فعلا في ذلك المكان يلزم منه وجود الآن، ومع وجود الآن أولا تنقطع الحركة، ثانيا يلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ، إذ لا يتصور وجود آن في الزمان مع عدم انقطاع الحركة، لا وجود للآن مع عدم وجود الآن، لا معنى أن تقول هو الآن في ذلك المكان، أي وين هو الآن؟ ما عندنا آن حتى يكون في مكان معين، إذن الإنسان ما دام يتحرك ليس له مكان معين، هو بين الحدين، حتى يعني يتضح هذا الأمر، هو بين الحدين. عندما نقول وصل الآن إلى هذا المكان، وصل الآن إلى هذا المكان، هذا كلام مجازي في الواقع، ولا بالدقة العقلية ليس للإنسان في الحركة الأينية مكانه، وليس للإنسان في الحركة الكمية كم معين ومقدار معين من الطول، ما دائما ينمو لا زال هو لم يصل. طبعا العرف باعتبار أن النمو ليس بظاهر يقول أن زيد بقي في هذا المقدار المعين سنتين ثم ازداد طوله، العرف يقول أن هذه الشجرة بقيت على هذا الحد من النمو هذا المقدار المعين من الزمان، هذا كله طبعا أمور مسامحية، وإلا بحسب الواقع الجوهر ما دام يتكامل فليس له في كماله حد، وهذا المعنى الذي يقوله صلى الله عليه وسلم لو قال حركة المقولة.
نعم شيخ، المجرد التام كالمقول مجرد هذا الجزية حالة.